الحمد لله، الحمد لله القائل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأصلي وأسلم على نبينا القائل: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الفضلاء، سأنقلكم من هذا الجامع، أو سننتقل بأذهاننا جميعاً من هذا الجامع إلى جامع رسول الله صلى الله عليه وسلم. سننتقل بأذهاننا من الكويت إلى المدينة المباركة حيث محمد رسول الله، لأعيش وإياكم في ساعات مباركة نعيشها مع حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الفضلاء، في العام العاشر من الهجرة عزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الحج، فأعلم الناس في خطبة الجمعة أنه عازم على الحج، فانتشر الحديث بين الناس، فقصد المدينة من قصدها ممن ينشد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. كان خروجه يوم السبت، خرج يوم السبت عليه الصلاة والسلام لخمس بقين من ذي القعدة، يعني في الخامس والعشرين من ذي القعدة، ثم أتى ذا الحليفة الذي هو ميقات أهل المدينة، فبات به عليه الصلاة والسلام ليلة الأحد، وكان معه نساؤه كلهن رضوان الله عليهن، وقد طاف عليهن تلك الليلة، يعني جامعهن كلهن رضوان الله عليهن، وكان معه أصحابه. فلما صلى الظهر من يوم الأحد بذي الحليفة أحرم بالحج، وكان قد ساق البدن وقلدها وأشعرها ولبد رأسه وقلد هديه وأشعره، فلما استوت به راحلته أي القصوى على البيداء، يعني على جبل صغير أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فولدت أسماء بنت عميس الخثعمية بمحمد بن أبي بكر، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع؟ فقال لها: اغتسلي واستذفري وأحرمي بالحج. فاغتسلت واستذفرت وأحرمت بالحج. يقول جابر: فوافه في الطريق خلائق لا يحصون كثرة، فكان الناس عن يمين رسول الله وعن شماله ومن تلقاء وجهه ومن خلفه مد البصر، كلهم ينشد أن يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان من أصحابه من يقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل. ومنهم من يقول: لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمعهم ويقرهم على ذلك، غير أنه كان لا يزيد على التلبية المشهورة. فلما كان بالروحاء، مكان معروف، رأى حمارا وحشيا عقيرا، فقال لأصحابه: دعوه فإنه يوشك أن يرجع إليه صاحبه. ثم جاوزه عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان بين الرويثة والعرج، رأى ضبيا حاقف في ظل فيه سهم قد أصيب، فأمر أحد أصحابه أن يقف عنده وألا يهيجوه، ثم جاوزه عليه الصلاة والسلام حتى إذا أتى العرج أهدى إليه الصعب بن جذامة عجز حمار وحشي فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فجاوزه عليه الصلاة والسلام حتى إذا نزل بالأبواء، حتى إذا نزل بسرف حاضت أمنا عائشة، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقال ما يبكيك يا عائشة؟ لعلك نفست؟ قالت نعم يا رسول الله. قال يا عائشة إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وكان في ذلك المكان يقول للناس اجعلوها عمرة إذا طفتم وسعيتم، وكان يقول لهم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، إني لبدت رأسي وأشعرت هدي وقلدته. ثم جاوز سرف حتى وصل مكة عليه الصلاة والسلام في الرابع من ذي الحجة، ونزل بذي طوى، مكان يدعى اليوم آبار الزاهر، يعرفه أهل مكة، قريبا من مستشفى الولادة حاليا. نزل به النبي صلى الله عليه وسلم بآبار الزاهر قريبا من طريق المدينة، فبات به. فلما أصبح من يوم الأحد الرابع من ذي الحجة اغتسل غسلا ثالثا، لأننا قلنا أنه اغتسل لجنابته ليلة ذي الحليفة، ثم اغتسل بعد أن صلى الظهر وقبل أن يحرم لما كان بذي الحليفة، ثم اغتسل غسلا ثالثا لما وصل مكة. ثم لما اغتسل وكان صبيحة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة قصد المسجد الحرام عليه الصلاة والسلام، وهو مشتغل بالتلبية وأصحابه مشتغلون بالتلبية، ويأمرهم أن يرفعوا أصواتهم بها حتى كانوا رضوان الله عليهم يصرخون بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى دخل المسجد الحرام فقصد البيت، ثم خص الحجر الأسود فاستلمه. واستلام الحجر الأسود على ثلاث مراتب: أن يقبله الطائف بشفتيه، فإن عجز عن ذلك استلمه بيده وقبل يده، فإن عجز عن ذلك أو استلمه بعصا وقبل العصا، فإن عجز عن ذلك أشار إليه إشارة ولم يستلم المشار به. ثم شرع في طواف القدوم جاعلا الكعبة عن يساره عن شماله مضطبعا في الطواف كله، والاطباع أن يجعل الطائف وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفا على عاتقه الأيسر، يعني يظهر منكبه الأيمن، كان مضطبع في الطواف كله. وأما الرمل فهو سرعة المشي مع مقاربة الخطى، ولم يرمل عليه الصلاة والسلام إلا في الأشواط الثلاثة الأول، ولم يحفظ في دعائه أي في طوافه ذكر معين، غير أنه كان إذا جاوز الركن اليماني قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى إذا فرغ من طوافه قصد المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، صلى ركعتين، قرأ بالأولى بقل يا أيها الكافرون وبالثانية بقل هو الله أحد. حتى إذا فرغ من صلاته أتى الحجر الأسود فاستلمه ثانية، فلما فرغ من استلامه قصد الصفا فأتاها من بابها ولا باب اليوم. ثم لما شرع في صعود جبل الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر الآية. ثم لما استوى على جبل الصفا وعينه إلى الكعبة رفع يديه كحالة الداعي وهو يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فعل ذلك ثلاثا عليه الصلاة والسلام. فلما وكان يدعو بينهما، فلما فرغ نزل يمشي متوجها إلى المروة ولم يركب، حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، ولا وادي اليوم، وإنما الوادي اليوم هو الإنارة الخضراء المعلقة في سقف المسعى. لما وصل الوادي سعى سعيا شديدا عليه الصلاة والسلام، حتى إن فخذ نبي الله لتبدو للناظرين من شدة سعيه. فلما جاوز الوادي رجع يمشي عليه الصلاة والسلام، فغشيه الناس من كل حدب وصوب، وتكاثروا عليه وضايقوه في المسعى، حتى خرجت النساء من دورهن والشابات من بيوتهن، كلهم يريد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من لم يره في حياته، ومنهم من لم يره البتة، فمنهم قائل يقول هذا رسول الله، وآخر يقول هذا محمد بن عبد الله، وثالث يقول هذا نبي الله. فغشيه الناس وتكاثروا عليه، وكان عليه الصلاة والسلام يكره أن يضرب الناس عن وجهه أو أن يدفعوا عن وجهه، فلما كثروا عليه وأعجزوه أمر بالقصواء فركبها عليه الصلاة والسلام ليشاهده القريب والبعيد، وهذا لكمال تواضعه ألا يضرب الناس عن وجهه عليه الصلاة والسلام أو أن يدفعوا. ثم لما وصل المروة وهو على القصواء قال على المروة ما قاله على الصفا من الذكر المتقدم، ثم نزل متوجها إلى الصفا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، بدأ بالصفا وانتهى بالمروة، حتى إذا كان آخر طوافه بين الصفا والمروة وهو على المروة قال للناس وهم يشاهدونه ويرقبون كل حركة، قال لهم لو استقبلت من نمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يأمرهم أن يحلوا من إحرامهم وأن يجعلوها عمرة، وكان ذلك في الرابع من ذي الحجة، فأبطأوا وتأخروا رضوان الله عليهم، وكانوا يريدون منه أن يتحلل هو، فقال إني لبت شعري وقلدت هدي وسقت الهدي، لو استقبلت من نمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فقال عمر، وكانوا لا يعرفون عمرة في أشهر الحج، بل يعدون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور كما كان عليه أهل الجاهلية، فأراد النبي أن يبطل ما يفعله أهل الجاهلية، فقال له عمر وهو على المروة يا رسول الله الحل كله؟ قال الحل كله. قال بعضهم إذا نأتي النساء؟ قال نعم. قال عمر أيحرم أحدنا بالحج وذكره يقطر منيا من جماعه لزوجته؟ قال نعم الحل كله، لو استقبلت من نمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولتحللت معكم. فحلوا رضوان الله عليهم بعد تأخر واضح، لأنهم اعتادوا ما كان عليه أهل الجاهلية من أنهم لا يعتمرون في أشهر الحج. فقدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري، وكان علي بن أبي طالب قد ساق الهدي. يقول علي فقدمت، يحدث الناس وهو بالكوفة، يقول فقدمت فدخلت على فاطمة، فإذا هي قد يعني وهي في مكة قد تحللت، لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وتزينت، يقول فزجرتها وقلت لها من أمرك بهذا أو لماذا صنعت هذا؟ فقالت له فاطمة أمرني بهذا أبي صلى الله عليه وسلم. يقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالمحرش على فاطمة المستفتي لرسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي لعلي صدقت صدقت، أنا أمرتها بهذا، بماذا أهللت أنت يا علي؟ يقول علي فقلت أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إلزم إحرامك حتى نحل منه جميعا. ظل عليه الصلاة والسلام 4 أيام بظاهر مكة يقصر الرباعية من غير جمع، يعني لم يكن يصلي في مسجد الكعبة في المسجد الحرام، ولم يكن يتردد على مسجد الكعبة كما يفعله بعض المسلمين اليوم، بل ظل من اليوم الرابع من اليوم الرابع حتى اليوم الثامن يصلي وهو على إحرامه وتلبيته، يصلي الرباعية ركعتين من غير جمع. فلما كان اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يدعى يوم التروية، وكان يوم خميس في زمنه عليه الصلاة والسلام وفي حجته، قصد منى فتبعه الناس، فأحرموا من منى ضحى يوم التروية، أما هو فكان على إحرامه الأول منذ خروجه أو منذ خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام، ثم صلى يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الرباعية ركعتين من غير جمع. فلما كان يوم عرفة وطلعت الشمس وكان يوم جمعة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بقبة فضربت له بنمرة، الذي عنده المسجد اليوم مسجد نمرة، ثم قصد نمرة فأتاها قبيل الزوال، ثم أمر بالقصواء فرحلت له ناقته القصواء فرحلت له فركبها، والناس عن يمينه وعن شماله ومن تلقاء وجهه ومن خلفه مد البصر في عدد كبير، ثم أتى بطن الوادي عليه الصلاة والسلام الذي عنده المسجد اليوم مسجد نمرة، فخطب خطبة عظيمة هدم فيها قواعد الوثنية وقررت قواعد الإسلام، وبين ما للنساء من حقوق وما عليهن، وقال: إنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله فاتقوا الله في النساء، وبين ما لهن من حقوق وما عليهن، ثم وضع الربا وقال: أول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله موضوع تحت قدمي، والدماء كلها موضوعة تحت قدمي إلى يوم القيامة. ثم قال: أي يوم هذا؟ فظن الناس أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أي شهر هذا؟ فظن الناس أنه سيسميه بغير اسمه. ثم قال: أي بلد هذا؟ فظن الناس أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس هو البلد الحرام؟ قالوا: بلى. قال: أوليس هو الشهر الحرام؟ قالوا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 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 حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم استشهد الناس واستنطقهم على أنفسهم: ماذا أنتم قائلون؟ فقال الصحابة: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فأخذ يرفع السبابة إلى السماء ثم ينكتها إلى الناس وهو يقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم قال لهم: ليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ونحن نقول في عصرنا هذا وفي جامعنا هذا وفي بلدنا هذا: نشهد أنه بلغ وأدى ونصح وحرم الدماء إلا بحقها وقد بلغنا، وحرم الأموال إلا بحقها وقد بلغنا، وحرم الأعراض والغيبة والنميمة والبهتان وقول الزور والكذب وشهادة الزور، يوم أن قال: إن دماءكم
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أو عام سامع. ثم نزل عن القصواء فأمر بلالا فأذن فصلى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين وكان يوم جمعة ولم يجهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام. ثم لما فرغ من صلاته خالف قريش التي كانت لا تشك أنه سيقف في بطن عرة ولن يجاوزه، لأن قريش كانت تقول نحن أهل الحرم فلا نخرج منه، ومسجد نمرة اليوم هو حدود الحرم، مقدمة المسجد من الحرام، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الحرام، وأما مؤخرة مسجد نمرة فإنه من الحل، لكنه خالفهم عليه الصلاة والسلام فدفع حتى أتى عرفة، فأتى عند الجبل الذي يدعى الرحمة جاعلا بطن ناقته إلى الصخرات وحبل المشاة بين يدي يعني طريق الناس، واقفا على القصواء جالس عليها واقفة به عليه الصلاة والسلام من بعد زوال الشمس حتى غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب قرصها، وهو يقول للناس وهو على القصواء: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف وارفع عن بطن عرنة. وهو يقول للناس: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاختلف الناس أهو صائم أو مفطر لاشتغاله بالدعاء، ولم يشتغل بكثير طعام ولا شراب، بل كان على القصواء من بعد زوال الشمس حتى غربت رافعا يديه كاستطعام المسكين يدعو الله من بعد زوالها حتى غربت، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فلما كثر اختلافهم أهو صائم أو مفطر، رفعت إليه أم الفضل بنت الحارث الهلالية، أخت أمنا ميمونة بنت الحارث الهلالية، رفعت إليه وهو على القصواء على بعيره قدح لبن فشرب عليه الصلاة والسلام قبل أن تغرب الشمس، فعلم الناس أنه مفطر، فلله الحمد على تيسيره. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها وغاب قرصها أي غابت تماما، دفع عليه الصلاة والسلام يريد المزدلفة، وأردف معه في هذه المرحلة على القصواء مولاه وابن حبه أسامة بن زيد، فسار وهو يقول للناس: السكينة 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 السكينة، فليس من البر الإيضاع أي ليس من البر الإسراع، يعني عليكم السكينة فليس من البر الإسراع في هذا الموطن. وكأنه عليه الصلاة والسلام ينظر إلى الغيب من ستر رقيق. كيف حالة الناس اليوم في الانصراف بسياراتهم وناقلاتهم؟ سرعة وتهور، مخاطرة وجنون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السكينة السكينة فليس من البر الإضاع. فلما كان في بعض الطريق نزل عن ناقته وذهب غير بعيد وبال، يعني قضى حاجته وتوضأ وضوءا خفيفا ثم ركب القصواء وأتم مسيرة. فلما كان في بعض الطريق قال له أسامة: يا رسول الله الصلاة، يذكره بصلاة المغرب. فقال عليه الصلاة والسلام لأسامة: الصلاة أمامك أو المصلى أمامك. حتى إذا وصل جمع المزدلفة وقبل أن يحط رحلة وقبل تبريك الجمال أمر بلالا فأذن فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، صلى المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين، ولم يتهجد تلك الليلة، ولم ينقل عنه في ليلة العيد أنه حتى أوتر، ثم رقد ليلة العيد استعدادا لأعمال يوم الحج الأكبر، يوم الرؤوس، يوم النحر، فاستيقظ بغلس في أول وقت الصبح يوم العيد، وكانت أم سلمة وكذا سودة بنت زمعة قد استأذناه، فاستأذنته سودة وقالت: إني ثقيلة ومريضة، وكذا استأذنته أم سلمة، استأذنه أن يرمين بعد غيبوبة القمر أو بعد نصف الليل، فأذن لهن فسبقن الناس.
فرمينا قبل طلوع الصبح. أما هو فصلى في المزدلفة الصبح ثم أتى المشعر الحرام الذي عنده المسجد اليوم، مسجد المزدلفة، وقف يدعو ربه وهو يقول للناس: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف، وارفعوا عن وادي محسر. فلما أسفر جدا وقبل أن تطلع الشمس دفع مخالفة للمشركين الذين كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس وارتفاعها، وكانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأردف معه ابن عمه الفضل بن العباس. أما أسامة فذهب إلى الجمرة على رجليه مع سباق قريش، مع الشبان الأقوياء، وركب معه خلفه على القصواء الفضل بن العباس في هذه المرحلة. فلما كان في بعض الطريق أمر الفضل أن يلقط له حصى الجمار ثم سار. فلما كان في بعض الطريق اعترضته نسوة يجرين يركضن، أوقفن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألنه، فوقف لهن عليه الصلاة والسلام. فسألنه وهو على بعيره، وكانت منهن امرأة وضيئة حسناء جميلة خثعمية، وكان معه الفضل رجلا أبيضا جميلا ذا جمة، يعني ذا شعر، يعني بلغ الشعر شحمة أذنه. فأخذ الفضل ينظر إليها، وأخذت الخثعمية تنظر إلى الفضل. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على وجه الفضل وحول وجهه إلى الشق الثاني، وأمره أن يغض بصره. ثم جاوب عن سؤال الخثعمية التي قالت: إن لي أبا شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه يا رسول الله؟ ثم أتم مسيره عليه الصلاة والسلام. فلما وصل وادي محسر، وهو مسيل وادي بين المزدلفة ومنى ليس من أحد ما هو حرم، حرك دابته أسرع قدر رمية بحجر مخالفة للمشركين الذين كانوا يقفون في وادي محسر وينشدون فيه الأشعار. ثم أنه عليه الصلاة والسلام قصد الجمرة الكبرى، أقرب الجمرات إلى مكة وأبعدهن عن مسجد الخيف، وأبعدهن عن مسجد الخيف، فأتاها من بطن الوادي ولا وادي اليوم، وإنما الوادي اليوم هو المعلم وإنما الوادي اليوم أن تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك. أتاها النبي من بطن الوادي، لا وادي اليوم، الوادي إذا أردت أن ترمي الجمرة الكبرى يوم العيد فإنك تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك. أتاها من بطن الوادي ولا وادي اليوم ولا شجرة اليوم، وكانت تسمى أيضا جمرة الشجرة لوجود شجرة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاها من بطن الوادي ثم أخذ حصى الجمار وقال للناس: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وكان معه بلال يظلله من حر الشمس، ثم قال: بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، يرمي سبع حصيات ثم قطع التلبية. فلما فرغ من رميه للجمار أتى منى يوم العيد فخطب خطبة عظيمة بليغة، قال فيما قال فيها: خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فسميت من تلك اللحظات حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس بمنى وقال: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، خذوا عني مناسككم فلعلي لا أحج بعد عامي هذا. فودع الناس عليه الصلاة والسلام فسموها حجة الوداع. ثم لما فرغ من خطبته أتى المنحر فنحر بيده الشريفة 63 بدنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين القائل: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الإخوة الفضلاء. ثم نعود إلى حجته المباركة. فلما فرغ من خطبته أتى المنحر، فنحر بيده الشريفة 63 بدلة، 63 بعيرا، معقولة اليد اليسرى، والإبل تزدلف إليه كلهن يتسابقن إليه بأيتهن يبدأ، وكن يستبقن إليه يزدلفن إلى رسول الله، البدن يستبقن إليهن يستبقن إليه بأيتهن يبدأ. فأخذ ينحر بيده الشريفة 63 بدنة كسني عمره، وقد أعطاه الله قوة في بدنه. ثم أمر علي بن أبي طالب أن يتمم ما غبر، يعني ما بقي، فنحر علي رضي الله عنه 27 بدنة فأتم 100، أحسن التمام. فلما فرغ من هديه، من نحره لهدي عليه الصلاة والسلام، أمر الحلاق أن يحلق رأسه. قيل أن الذي حلق رأسه معمر بن عبد الله بن نضالة، فلما وقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده الموس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه: يا معمر، أمكنك رسول الله من شحمة أذنه وبيدك الموس تصنع ما تشاء؟ يداعبه، فقال معمر: يا رسول الله، إن هذا من منة الله وفضله علي أن أحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ابدأ ها هنا. فحلق شقه الأيمن، ثم أخذ شعره بيده الشريفة وقال: ها هنا أبو طلحة، أين أرى أبو طلحة؟ فنودي بأبي طلحة، أبو طلحة الأنصاري، فلما جاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ يا أبا طلحة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمر بالحلاق فحلق شقه الأيسر، ولا شك أن شعره وريقه وعرقه بركة عليه الصلاة والسلام، وكذا إخوانه من الأنبياء ولا يتعدى لغيرهم مهما بلوا. ثم لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام لبس ثيابه وتطيب وأتى المسجد الحرام ضحى يوم العيد، فطاف طواف الإفاضة، طواف الزيارة، ولم يرمل في ذلك الطواف لأن الرمل مقتصر على طواف القدوم، ولم يسعى بعد ذلك الطواف لأنه كان قد قدم سعي الحج مع طواف القدوم الرابع من ذي الحجة. فلما فرغ من طواف أتى زمزم فشرب واقفا ولم يجلس، وقال: يا بني عبد المطلب، لولا أن يغلبكم الناس لنزلت ونزعت معكم. ثم رجع إلى منى يوم العيد، يوم الرؤوس، يوم الحج الأكبر، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الرباعية ركعتين من غير جمع، ثم ظل على أرض منى ولم يكن يتردد على المسجد الحرام أو يصلي فيه، علما أنه مدني عليه الصلاة والسلام، أي من أهل المدينة. ثم بات ليلة 11، وبقي اليوم 11 الذي يسمى يوم القر لاستقرار الناس بمنى، فأخذ يرقب الشمس يتحينه، حتى إذا زالت الشمس وقبل أن يصلي الظهر من اليوم 11 مشى ولم يركب، يريد الجمرة الصغرى، فأتى الجمرة الصغرى فرماها، الله أكبر الله أكبر بسبع حصيات، ثم أخذ ذات اليمين وقف يدعو ربه بقدر سورة البقرة، ثم رمى الوسطى الله أكبر سبع حصيات، ثم أخذ ذات الشمال وقف يدعو ربه بقدر سورة البقرة، ثم رمى الكبرى ولم يقف عندها ولا بعدها، رجع إلى منزله بمنى فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر الرباعية ركعتين من غير جمع، وبات ليلة 12 عليه الصلاة والسلام. فلما كان اليوم 12 الذي يسمى يوم النفر الأول، لأن المتعجلين ينفرون، تحين الشمس حتى إذا زالت وقبل أن يصلي الظهر، وفي هذا دليل على أن الرمي بعد الزوال لا قبله، فكان يتحين الشمس حتى إذا زالت عليه الصلاة والسلام مشى ولم يركب حتى أتى الجمرة الصغرى فرماها بسبع حصيات، ثم أخذ ذات اليمين وقف يدعو ربه بقدر سورة البقرة، رمل وسطى أخذ ذات الشمال وقف يدعو ربه بقدر سورة البقرة، ثم رمى الكبرى ولم يقف عندها ولا بعدها، رجع إلى منزله بمنى، ثم بات ليلة الثالث عشر لأنه متأخر والتأخر أفضل. فلما كان اليوم الثاني الثالث عشر، يوم الثالث عشر الذي يسمى يوم النفر الثاني، مشى حتى أتى الجمرة الصغرى فرماها بسبع حصيات، ثم أخذ ذات اليمين وقف يدعو ربه بقدر سورة البقرة، ثم رمى الوسطى أخذ ذات الشمال وقف يدعو ربه بقدر سورة البقرة، ثم رمى الكبرى ولم يقف عندها ولا بعدها، ثم أذن بالرحيل يريد المحصب، فأتى المحصب من اليوم الثالث عشر فصلى بالمحصب، والمحصب اليوم لا محصب اليوم، فالمحصب اليوم أصبح بنايات وشوارع وعمارات وإزفلت، حده مقرب مقبرة الحجون المعلى المعروفة اليوم، وهو قريب من منطقة المعابدة وهي موقع منطقة معروفة عند أهل مكة وعند غيرهم، كانت تسمى المحصب لاجتماع الحصى فيها، الحصباء من السيول تجتمع فيها، وكانت أرض نظيفة وجميلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في المحصب يوم الثالث عشر وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فوافته عائشة وأم سلمة وصفية، فقيل له إن صفية بنت حيي أمنا حاضت، فقال أحابسة نهي عقرى حلقى أحابسة نهي؟ قالوا يا رسول الله إنها قد طافت طواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن، فأسقط عنها طواف الوداع. وقالت له أم سلمة إني يا رسول الله شاكي يعني متعبة بعد أعمال الحج، كيف يعني أطوف للوداع؟ فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة، يعني على البعير. وأتته عائشة تبكي وتقول يا رسول الله يرجع الناس بالحج والعمرة وأرجع بالحج وحده، فقال يا عائشة إنما يكفيك طوافك وسعيك عن أن تأتي بعمرة. قالت لا، يرجعن بالحج والعمرة وأرجع بالحج وحده. فرفعا لحزنها وجبرا لخاطرها أمر أخاه عبد الرحمن شقيقها أن يعمرها من التنعيم مسجد عائشة اليوم على طريق المدينة. ولماذا اختار عبد الرحمن ذلك المكان؟ لأن التنعيم هو أقرب منطقة إلى الحرم، يعني أقرب منطقة حل للحرم هي التنعيم، فأحرمت منها عائشة، ثم أتى بها عبد الرحمن وطاف بها وسعى بها ووافى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب. فلما كان بسحر آخر الليل قال لعبد الرحمن أفرغتما، عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن أبي بكر شقيق عائشة، وتقدم عليه الصلاة والسلام يريد أن يطوف طواف الوداع، فطاف طواف الوداع عليه الصلاة والسلام قبل أن يصلي الفجر من اليوم الرابع عشر، ثم لما طاف طواف الوداع صلى بالناس أي أمهم في المسجد الحرام. تقول أم سلمة فكنت أطوف من وراء الناس وهم يصلون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم والطور وكتاب مسطور، فكانت تلك الصلاة هي الصلاة الأخيرة للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، وكان ذلك الطواف هو الطواف الأخير له عليه الصلاة والسلام، فودع مكة الوداع الأخير وودع الناس، لأنه توفي بعد هذه الحجة بثلاثة أشهر ونصف تقريبا، ثم أذن بالرحيل فخرج معه الناس حتى إذا كان بالروحاء لقي ركبا فقال من أنتم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت ألي هذا حج يا رسول الله؟ قال نعم ولك أجر. فجاوز الروحاء حتى أتى ذا الحليفة ليلا فبات به، وكان معه أصحابه الذين خرجوا من المدينة وأمهات المؤمنين. فلما أصبح بذي الحليفة توجه يريد المدينة، فلما رأى المدينة قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، آيبون تائبون
عابدون لربنا حامدون. ثم دخل المدينة عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم: وكان قد خرج لحجه من طريق الشجرة، أو خرج من طريق الشجرة ودخل، أو أنه خرج من طريق المعرس ودخل من طريق الشجرة. هذه حجة نبينا صلى الله عليه وسلم، وفيها من الحكم ما فيها. لعل من فوائد حجته أيها الإخوة أنه ربى أصحابه على الاهتمام بالصلاة، فهذا أسامة بن زيد بين يديه أعلم أهل الأرض، أكثر الناس خشية لله وأعلمهم بالله، ومع ذلك لم يمنعه ذلك أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، فيقول له وهو على جمله: الصلاة يا رسول الله، يذكره بصلاة المغرب. أين المسلمون اليوم عن الصلاة؟ أين هم في سفرهم وإقامتهم، في صحتهم ومرضهم؟ إذا كان أسامة أمامه أتقى خلق الله ولم يمنعه ذلك أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رباهم على الصلاة. أين نحن عن المحافظة عن صلاتنا، على صلواتنا في المطارات، في الحفلات، في المهرجانات، في البلاد غير الإسلامية؟ بعض الناس يستحي أن يذكر بالصلاة إذا وجد من هو أكبر منه أو أعلم منه. ثم أني أعجب ويحق لي أن أعجب من أولئك الذين يحجون ثم يتهاونون في الصلاة. نعم، يحق لي أن أعجب من أولئك الذين يحجون، وإذا ولا أبالغ إذا قلت أن بعضهم يحج عاما، أو يحج كل سنة، أو يحج عاما ويترك آخر ثم هو يتهاون في الصلاة. إذا أراد المسلم أن يتقدم، وإذا أرادت أمتنا أن تتقدم، فلتحافظ على صلاتها كما تحافظ على حجها. من الفوائد أهمية غض البصر، وهذا نلحظه في أن الفضل لما أخذ ينظر للمرأة الخثعمية وكانت جميلة، وأخذت هي تنظر إلى الفضل، صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عن تلك المرأة. لم يكن الفضل ينظر إلى راقصة أو ماجنة أو خليعة، وإنما كان ينظر إلى امرأة مع أفضل خلق الله وأخشى خلق الله وفي عبادة، ومع ذلك خشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعض الناس يقول: أنا لست بشاب، أنا كبير السن، أنا عندي عقل وعلم، ويجلس أمام الراقصات الماجنات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ولن نجد حلاوة الإيمان معاشر المؤمنين حتى نغض البصر. حتى من فوائد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على أمر مهم يوم أن قال للناس وهو في بطن عرنة: أي يوم هذا، وأي شهر هذا، وأي بلد هذا؟ ثم قال: ليس هو الشهر الحرام والبلد الحرام؟ ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. كلنا يعرف خطورة الدماء المعصومة وكذا الأموال المعصومة، لكننا وللأسف الشديد نقع في أعراض المسلمين غيبة ونميمة وبهتانا. كثير من المسلمين يتورع، بل حتى من ينتسب إلى الصلاح، وهم يتلذذون بلحوم المسلمين، يتلذذون أن ينهشوا من لحوم المسلمين. لا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ومن فوائد حجته المباركة عليه الصلاة والسلام أنه يدعو الأمة أن تستقل بفكرها ومعتقدها، وألا تحاكي الشرق والغرب، أن تستقل، يدعوها أن تستقل بفكرها ومعتقدها يوم أن خالف المشركين حتى في العبادة، فهم يدفعون في الساعة الفلانية فيخالفهم، يقفون في وادي محسر لا يقفوا فيه، يدفعون بعد طلوع الشمس يدفعوا قبل طلوع الشمس، يدفعون بعد قبل طلوع الشمس من عرفة لا يدفع إلا بعد أن غربت الشمس، يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك تملكه وما ملك، فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إنه يدعون جميعا أن نستقل بفكرنا ومعتقدنا، أن نتحرر من ذل التبعية والتقليد. وإني أخص الشباب
وأوجههم لهم نداء، إن التقليعات الغربية والتقاليد الفرنسية إنما في الحقيقة إنكم إذا حاكيتموها إنما يدل هذا في الحقيقة على ضعفكم وانهزامكم وأنكم مغلوبون. كذا المرأة المسلمة التي أخذت وللأسف الشديد تحاكي المرأة الغربية، حتى إن المرأة الغربية لو دخل جحر ضب لدخلته المرأة المسلمة. إن المرأة المسلمة اليوم في أقطار المعمورة في بلاد العالم الإسلامي كله، ولا أخص بلدا عن بلد، كلنا قد غزينا بالفضائيات والتغريب، فأخذت المرأة تقص شعرها لأن المرأة الغربية قصت شعرها، فأخذت تلبس البنطلون الضيق لأن المرأة الغربية قد لبست، تلبس الجينز لأن المرأة الغربية قد لبست. فينبغي لنا أن نرفع الهوان عنا، ولا يعني ذلك أن لا نستفيد من خبرات الغير، أن نستفيد من الغرب وما عنده من إمكانيات وتقنية، فهم سبقونا لا لأنهم أشجع، لا نحن أشجع، ولا لأنهم أذكى، لا نحن أذكى، ولكن لأنهم يقرؤون ويتعلمون ونحن لا نقرأ، نحن نشاهد ونلهو ونلعب ونرقص ونرقص ونغني. هذا وصلوا وسلموا على معلم البشرية جمعاء، نبي ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منه، امتثال لأمر ربكم حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلوا عليه أيها الإخوة على محمد صلى الله عليه وآله، صلوا عليه في بيوتكم وأسواقكم ومتاجركم وسياراتكم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام وأنتم تأكلون وأنتم تشربون في حال صحتكم ومرضكم، صلوا عليه في كل وقت وحين، وعلموا أولادكم ونساءكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن تكفى همك ويذهب الله غمك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق، تحيي به البلاد وتجعله متاعا للحاضر والباد. اللهم إليك نشكو جدب ديارنا، اللهم إليك نشكو جدب ديارنا، اللهم نشكو إليك جدب ديارنا. اللهم ارحمنا بالبهائم الرتع والمصلين الركع، يا كريم واكرمنا بالمطر، يا لطيف الطف بنا، يا غني أغننا بالمطر. اللهم أرسل السماء علينا مدرارا، نستغفرك إنك كنت غفارا، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك. اللهم أغثنا 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 غيثا مغيثا نافعا غير ضار، تسقي به البلاد وتجعله متاعا للحاضر والباد. تبنا إليك فتب علينا، تبنا إليك فتب علينا. اللهم ارحمنا يا ربنا بالبهائم، اللهم ارحمنا بالبهائم، اللهم ارحمنا بالبهائم الرتع والشيوخ الركع والأطفال الرضع. أغثنا 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 يا مغيث. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وقوموا لصلاتكم.